الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه موجبا له؟ بينا في الدرس السابق أن المصنف استطرد في الاستطراد بعد أن بين الفارق بين الأفعال، وهكذا بين الأفعال والأسماء، استطرد من هذا الاستطراد للتذكير بما تقدم منه سابقا بأن ما ذكر في كلمات البعض من التفريق بين الحروف والأسماء، بحيث أن الأسماء من الوضع العام والموضوع له عام، والحروف من الوضع العام والموضوع له خاص غير سديد. وتبين من المصنف في الأمر الثاني الذي تقدم التفصيل في ذلك، إلا أنه في المقام لمناسبة التفريق بين الأفعال والأسماء وبين أقسام الأفعال استطرد لإكمال الصورة في أقسام الكلمة. بينا في الدرس السابق بشكل سريع وإجمالي المعنى التصوري أو الفارق التصوري الذي ذكر بين الاسم والحرف بناء على رأي المشهور، وذكرنا أيضا التصور الذي يراه المصنف، وأنه لا فرق بين الأسماء والأفعال والحروف، لا فرق بين الحروف وبين الأسماء المقابلة لها إلا من جهة إرادة المستعمل. إن أراد الآلية فيستعمل بلحاظ الآلية، وإن أراد الاستقلالية فبلحاظ الاستقلالية، وإلا من جهة الموضوع له في كل منهما الموضوع له والطبيعة بما هي من دون لحاظ قيد آلية أو استقلالية. ثم ذكر المصنف دليلين على هذه الدعوة. في الأمر الثاني تقدم الكلام أكثر تفصيل وذكر أكثر من دليلين، لكن في المقام فقط يذكر بهذين الدليلين. الدليل الأول يقول: لو كان الواضع في مقام الوضع قيد معنى الحروف بالآلية فكان الموضوع له هو الطبيعة المقيدة بالآلية، فيكون الموضوع له معنى جزئي، وكان الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص. لو قلنا هكذا للزم أن يكون في الأسماء هكذا، فإن الواضع كما يقيد الموضوع له في الحروف بالآلية ينبغي له أن يقيد الموضوع له في الأسماء بالاستقلالية. فكما أن الآلية مقومة للموضوع له في الحروف، الاستقلالية مقوم للموضوع له في الأسماء. وحينئذ لو أخذنا لحاظ الاستقلالية في الأسماء، لو أخذنا لحاظ الاستقلالية في الأسماء لزم أن تكون الأسماء من قسم الوضع العام والموضوع له الخاص أيضا، لأن الموضوع له سيكون بمقتضى التقييد بلحاظ الاستقلالية لزم أن يكون ماذا؟ أيضا خاصا، الموضوع له أيضا معنى خاص. وإن أجبتم، صنف يقول إن أجبتم بأن الواضع لم يأخذ لحاظ الاستقلالية، أن الواضع لم يأخذ لحاظ الاستقلالية في الأسماء، قلنا فليكن كذلك في الحروف. بعبارة مختصرة، ما الفارق بينهما في مقام الوضع بحيث أن لحاظ الآلية يؤخذ في الحروف ولحاظ الاستقلالية لا يؤخذ في الأسماء؟ هما من واد واحد، الواضع يتصور معنى ويضع له لفظ، وذاك المعنى في مقام الاستعمال نحتاج إلى الآلية والاستقلالية، الآلية في الحروف والاستقلالية في الأسماء. لما كان لحاظ الآلية مع أننا نحتاجه في مقام الاستعمال يكون جزءا من الموضع له، مع أن لحاظ الاستقلالية في الأسماء نحتاجه في مقام الاستعمال ولا يكون جزءا في الموضع له؟ مو واضح الفارق بينهما؟ ما تقولونه في الأسماء نقوله في الحروف، أو ما نقوله في الحروف ينبغي أن تقولونه وين؟ في الأسماء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو سلمنا بأن قيد الآلية أخذ في الموضوع له الحروف، وكان الحرف موضوعا لمعنى خاص، يلزم من ذلك عدم انطباق الموضوع له في الخارج. ينبغي أن يكون المعنى الموضوع له الحرف كل عقلي أو معنى عقلي لا وجود له في الخارج. لماذا؟ لأن كل ما هو مقيد بقيد عقلي يكون ظرفه العقل فقط، لا يمكن أن يوجد في الخارج، لأنه إذا وجد في الخارج يوجد من دون قيده وهو خلف التقييد به. واضح هذا؟ شيخ حبيب، ما هو المعنى الذي أخذناه موضوع له في الحروف مثلا في ظرفية؟ ظرفية مقيدة بالآلية أو ما مقيدة؟ سلمنا أنها مقيدة بالآلية، لحاظ الآلية ظرف وجوده الخارج أو الذهن؟ لحاظ الآلية، بدل اللحاظ، تصور الآلية، التصور ظرف وجوده وين؟ الذهن. فصار الموضوع له الحرف في مثلا وضعت للظرفية المتصورة بنحو الآلية، فصار الموضوع له مركب من شنو؟ ظرفية زائد تصور الآلية. نسأل حينئذ، هذا الموضوع له يمكن أن ينوجد في الخارج؟ يمكن أن يكون في الخارج مدلول الحرف؟ حينما أقول في تدل على معنى، ذاك المعنى يمكن أن يوجد في الخارج؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه في موضوع علما الظرفية مع لحاظ الآلية، في الخارج الظرفية يمكن أن تنوجد؟ نعم. لحاظ الآلية ينوجد في الخارج؟ تصور الآلية ما ينوجد في الخارج. إذن ما وضع له الحرف لا يمكن أن يوجد في الخارج، فصار مدلول الحرف ظرف وجوده الخارج أو الذهن، ودائما وأبدا ما عندنا بعد حرف نستعمله ويدل على شيء في الخارج، وإنما كل مدلولات الحروف ذهنية، بعد ماكو سميها عقلية، بعد ماكو شيء خارجي. هذا واضح؟ هذا واضح؟ خب تقول وين وين وين؟ خي وين يكون؟ خب مو المشكلة شنو؟ يقول لا، المشكلة أنه هذا يمنع من إيجاد كل المعاني المطلوبة من المكلف في الخارج، كما في الأوامر، حينما يأمرك سيدك سر من الكوفة إلى البصرة، بعد ما تقدر توجد هذا المعنى في الخارج. ليش؟ لأنه هذا من اللي هو ابتداء موضوع للابتداء مع تصور الآلية، فمدلول من ينوجد في الخارج بعد؟ فتقدر تمتثل في الخارج؟ لا، فيمتنع الامتثال في الأوامر. واضح هذا؟ إن قلت خوان جرده من الآلية ونستعمله فقط في الظرفية أو في الابتداء، يلزمه محذوران: أولا أنه مجاز ولا نستشعر المجاز، ما نشعر أنه من نستعمل نقول سرت من الكوفة إلى بغداد، استعمل شنو؟ أكو مجاز؟ أكو مجاز. ثانيا يلزم اللغوية، أنه ما الداعي إلى أن تقيد معنى بقيد أنت في مقام الاستعمال دائما وأبدا شنو؟ تجرده. صار واضح؟ أي لغوية التقييد.
في مقام الاستعمال مجرد من القيد.
إيه لأنه دائما في مقام الاستعمال أنت تريد المعنى الخارجي والتصور ما يوجد في الخارج، فأنت دائما شنو؟ دائما لو تبقى بالذهن هذا صار الإشكال، أصل الإشكال. تقول لا أجرده، يقول لك أخوته بعد تجرده أنت أصلا ليش أخذت قيد؟ أخذت قيد ودائما في مقام الاستعمال تجرده منه. مثل ما تنطل شيخ باسم تقول له تفضل هذه هاي شاكية هاي قمصلة، بس كل ما يبرد الوقت تنزح لا تلبسها. شلون ماخذ؟ ها؟ فصار لغو شلون مطنيها وشين. فهذا المعنى الذي وضع له الحرف تقيده بالآلية، لكن دائما في مقام الاستعمال تقول الآلية خليها بالذهن بس صار المراد فقط الظرفية أو فقط الابتداء. صار شنو التقييد؟ لغو. واضح. هذا الدليل الثاني. قال وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، إذا كان قيد الآلية نحو أخذه لا كما قلنا في أطوار وشؤونات الاستعمال، وإنما أخذ في الموضوع له، إن كان قصد الآلية في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا يعني أخذ قيدا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية في الاسم موجبا للجزئية؟ واضح الضمائر مو له للجزئية؟ نعم. فيقول بعد التذا لحاظ الآلية يصير المعنى الحرفي جزئي لأنه أخذ قيدا فيه، خب لحاظ الاستقلالية ليش ما يسوي معنى الاسم جزئي؟ ليش ما يسوي؟ وهل يكون ذلك إلا لكون هيك راح يجاوبون، وهل يكون ذلك يعني قصد الاستقلالية، وهل يكون قصد الاستقلالية إلا يعني وهل يكون قصد الاستقلالية لا يصيره جزئيا إلا لكون هذا القصد قصد الاستقلالية ليس مما يعتبر في الموضوع له، ما يعتبر هو جزء في الموضوع له ولا المستعمل فيه مو جزء بل نعم الأسماء لا الأسماء. وهل هو احنا شنو سألناهم؟ إذا كان قصد الآلية يصير المعنى الحرفي جزئي، هو ليش قصد الاستقلالية ما يسوي الأسماء جزئية؟ هم ايش راح يجاوبون؟ يقولون وذلك لكون هو سواها العبارة شنو؟ وهل يكون ذلك يعني وهل يكون قصد الاستقلالية لا يصير الاسماء جزئيا لكون إلا لكون هذا القصد وهو قصد الاستقلالية ما معتبر في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل معتبر في الاستعمال. نقولهم شنو الفارق لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية من واد واحد اثنيناتهم أخوة، ليش لحاظ الآلية يصير جزء في الموضوع له ولحاظ الاستقلالية يصير شنو شون استعمال؟ ليه فارق مو واضح؟ فلما لا يكون فيها اسم يكون قصد الآلية، فلما لا يكون قصد الآلية في الحروف كذلك يعني من شؤون الاستعمال يعني من بعبارته في الاستعمال، خلي يكون في الاستعمال ليش في الموضوع له؟ واضح إن شاء الله. هذا الدليل الأول. كيف وإلا لزم؟ هذا يبدو الدليل الثاني. يعني إذا سلمنا أخذنا قيد الآلية وين؟ في المعنى الحرفي، وصار المعنى الحرفي جزئي صار معنى خاص، لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية. بعد راح يصير هذا المعاني اللي هي مقيدة بالآلية بعد ما تنطبق على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا يعني على أخذ لحاظ قيدان، كليات عقلية، العصر كل عقلي بعد، فما ينطبق على الخارج. والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن، فالسير والبصرة والكوفة في سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة. ليش؟ لأن الحرف متقوم بالطرفين والحرف مقيد بالآلية، فصارت شنو بعد هاي المعاني الإسمية همانة مقيدة بما بالحرف، فصارت المعاني الإسمية والمعاني الحرفية كلما تنطبق بالخارج. لماذا لا يكاد يصدق السير والبصرة والكوفة؟ ليش؟ لتقيدها بما اعتبر في القصد. يعني بعبارة أخرى، الكوفة مقيدة بإله لو ما مقيدة الآن بهاي سرت من البصرة إلى الكوفة، الكوفة مقيدة لو مطلقة بمن مقيدة؟ بالحرف إله، والحرف إله مقيد بالآلية، وقيد القيد قيد. فإذا شنو صارت الكوفة مقيدة هم بالآلية، فبعد صارت هم كل عقل ما تنطبق بالخارج، فصارت كل الجملة مدلولها مفادها بعد ما يوجد في الخارج، صار عقلي. لتقيدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية. واضح إن شاء الله؟ طبعا الملاحظة شيء بسيطة ما تأثر على المطلب. في المنطق يقصدون من كل العقل اصطلاح خاص يراد به المقيد بمن؟ بالمفاهيم المنطقية اللي يذكروا، يقولون مثلا الإنسان كلي، الإنسان بما هو إنسان شو يسمو كلي؟ طبيعي موشيلو ناسيني المحمود شنو قلنا؟ كلي الإنسان كلي؟ لا الجملة قلناها شنو؟ الإنسان كلي مو؟
الإنسان بما هو إنسان،
الجملة اللي ذكرناها كلي، الإنسان بما هو إنسان كلي طبيعي، كلي بما هو كلي، كلي منطقي. الإنسان المقيد بالكلية إيش صار؟ كل عقل. فعدهم بالمنطق أو في المعقول المفاهيم الطبيعية الكليات الطبيعية المقيدة بالمفاهيم المنطقية يسمونها كل عقل. أما المصنف عنده أوسع من هذا، كل أمر كل مفهوم مقيد بأمر عقلي يعبر عنه بأنه كلي عقلي. فالكل العقلي عند المصنف أوسع منه عند المناطق. واضح إن شاء الله؟
بس شو من كلام المصنف كل أمر؟
كل أمر مقيد بأمر عقلي. لا تتبدل أول وأخر أمر، سوي كل مفهوم. كل شيء، كل شيء مقيد بأمر عقلي فهو كل عقلي. المناطق عندهم لا، أو أهل المعقول عندهم المقيد بالمفاهيم المنطقية يصير كل عقلي. قال وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرف. المصنف هنا بعد اللي يأخذ هذا النتائج ويجي يفرق بيناتهم. شو النتائج اللي وصلنا لها الآن؟ أولاً الموضوع له الحروف والأسماء واحد، وهو الطبيعة بما هي هي. الموضوع له هو شنو؟ الطبيعة. ثانيا، نتيجة ثانية أن هذه الطبيعة قابلة للتقييد بالآلية والاستقلالية، قابلة للتقييد بالآلية والاستقلالية. ثلاثة، في مقام الاستعمال تقيد بالآلية والاستقلالية. نعم، أن هذه الطبائع في مقام الاستعمال تقيد بالآلية والاستقلالية، فتكون المعاني المستعمل فيها الاسم والحرف معاني خاصة، أما الموضوع لها الاسم والحرف هي نفس الطبيعة من دون التقييد. صار واضح؟ أعيدهم. أولا الموضوع له هو الطبيعة بما هي في الأسماء والحروف. لا مفهومة بما هو في الذهن. ثانيا أن هذه الطبيعة قابلة للتقيد بالآلية والاستقلالية. ثلاثة راح شوية أفصلها أكثر. ثلاثة هذه الطبيعة في مقام الوضع لم تقيد بالآلية والاستقلالية، وفي مقام الاستعمال تقيد بالآلية والاستقلالية. فكان الموضوع له الطبيعة بما هي هي، والمستعمل فيه الطبيعة المقيدة. ما هذا واضح له؟ ماشي الحيدة شوية. وين الموضوع نوضح المطلب كله؟ جاي نستعجل به على اعتبار
في مقام الوضع لا تقيد بالآلية
والاستقلالية.
ما في مقام
الاستعمال. هذا في مقام الاستعمال هو دائما وأبدا كل استعمال هو كل يقيد، فيصير المستعمل فيه جزئي لكن موضوع له عام. فبالتالي صار كل من الأسماء والحروف من الوضع العام والموضوع له عام عند المصنف. الوضع عام والموضوع له عام في الأسماء والحروف. بلي
قلنا مساعد موضوع له عام
عفوا موضوع خاص وموضوع له عام. وناقش القضيه. لا لا وين قلنا بالدليل؟
انا مثلا على اسماء من
قسم
موضوع عام
اي الاسماء الوضع عام والموضوع له عام. هاي 200 عدد عند المشهور. الحروف الوضع عام والموضوع له خاص. المصنف ما قبل، قال لا الحروف كالأسماء الوضع عام والموضوع له عام. ليش؟ لأن الموضوع له في الأسماء والحروف في كل منهما نحتاج إلى لحاظ الآلية والاستقلالية. فكما لا تقيد الأسماء بلحاظ الاستقلالية لا تقيد الحروف بلحاظ الآلية. ها؟
ما اكتب الحروف ما
اكتب. قال وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي. خب كم نتيجة كتبنا؟ ثلاثة. الرابعة أن هذه الطبيعة الموضوع لها الاسم أو الحرف بلحاظ وجودها الذهني، هي جزء ذهني. لأنها وجود ذهني، وكل وجود متشخص وكل متشخص جزئي. وهي بلحاظ حكايتها عن مصادقها كل عقلي. يعني الموضوع له بلحاظين. هذا أخو بعد بالفلسفة بداية ونهاية اللي دارسين بعد صارت واضحة أصلاً. كل مفهوم من حيث انطباعه في الذهن شو يصير؟ جزئي. ليش؟ لأنه وجود موجود من الموجودات، وكل موجود يساوق التشخص ويساوق الجزئية. وهو نفسه بما هو ينطبق ويحكي المصادق إيش راح يكون؟ كلي. فلا مانع من أن يكون الشيء الواحد كليا وجزئيا، كل بلحاظ وجزئي بلحاظ. لا ضير إن لم يختلف إن لم يتضح شيء من المطلب، لأنه هو المصنف معتمد وإحنا هم معتمدين على أنه في الأمر الثاني هناك تفصيل. وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسم والصدق على الكثيرين. يعني صار واضح بعد شلون يصير المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. هو جزئي وينطبق على كثيرين، يعني هو جزئي وهو كلي. كلي جزئي من حيث هو وجود ذهني، وكلي من حيث هو يحكي المصادر. وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات. هاي الجزئية وين راح يصير؟ اللي الجزئية اللي هي بالاستعمال من نستعمل ونقيد باللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي كل من الاسم الحرف يصير جزئي في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا وكليته بلحاظ نفس المعنى. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف. يقول بعد نفس الكلام اللي يقوله بالحرف في جوان في كل الأسماء الأخرى في تقولون بالحروف كون يجي بالأسماء بيش تجاوبون بالأسماء تجاوبوا بالحروف. فتأمل في المقام فأنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام وقد سبق في بعض الأمور اللي هو الأمر الثاني بعض الكلام والإعادة مع ذلك لما فيه من الفائدة والإفادة. فافهم إشارة إلى بعض الأمور. إحنا بس نقطة واحدة نقول للمصنف هاي الففهم قلها هاي الففهم إشارة إلى أنه لا داعي لتكرار المطلب لأنه لا أكو شيء جديد ولا هو اختصار بحيث إشارة للمطلب السابق فقط. طيتنا رأي مشهور وتصورك أنت واستدلالك ودفعك مناقشتك بين مقارنتك بين الاسم والحرف تقريبا أشرت المطلب كله يعني. ففهم أشارة لأنه ماكو فائدة من إعادة المطلب. لو تقول فقط وتقدم التفريق من تخلص هناك مو قال ولا بأس ثم لا بأس بدل لا بأس أقول وحيث فرقنا بين الحروف بين الأفعال وبين الأفعال والأسماء فراجع ما تقدم سابقا من التفريق بين الحروف والأسماء المقابلة لها نقطة سطر رابعا. هيك سالف يا مصنفنا جزاك الله خير. هيك لو لا تعيد المطلب كون أكو شيء جديد بحيث واحد من يجي يقرأ المطلب يراجعه يقرره يشرحه يوضحه يقول ترى هذا كله تقدم الشيء الجديد هذا. أما إذا ما أكو شيء جديد من ليش يا مولانا ما عندنا وقت. رابعها يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد.